الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن اصطناع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا في هذا المجلس نختم المجالس التي تحدثنا فيها عن تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للبعثة، ويكون إن شاء الله المجلس القادم في بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا إنما بعث عند 40، ولم يكن هذا الانتظار للأربعين انتظارا اعتباطيا هكذا، يعني يبقى حتى تأتي 40، حتى يبلغ عمر 40 ثم يوحى إليه، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في كل ذلك يهيأ لحمل هذه الرسالة. ولو قرأنا في قول الله جل وعلا في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ننظر إلى هذه المنن التي امتن الله تعالى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان لها الأثر العظيم في اصطناعه صلى الله عليه وسلم وتهيئته لحمل هذه الرسالة. عاش محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، لكن الله تعالى امتن عليه أنه آواه، فكان يتيما قد تم احتواؤه، يتيما قد هيأ الله له من يقوم بكفالته ورعايته. وهذا اليتم بهذه الصورة يتم يجمع بين أمرين، يجمع بين الرقة والرحمة التي تحصل في قلب اليتيم إذا كبر لمن كان يتيما أو كان مكسورا أو كان في مثل تلك الصورة، مع تلك العناية والكفالة. إنه يتم ليس يتم مشرد، لم يكن صلى الله عليه وسلم يتيما مشردا لا راعي له ولا كافل له ولا مؤوي له، بل إن الله تعالى هيأ له من يقوم بكفالته. لأن اليتم الذي يبنى على التشريد وعلى القهر، فإن هذا اليتيم سيكون مشردا في صباه ومنتقما عند كبره، فإنه إذا كبر سنه سيكون حاقدا على من كان حوله، على المجتمع الذي لم يقم برعايته. لكن إذا كان هذا اليتيم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أحاطه عمه وجده من قبله ونشأ نشأة فيها تلك الكفالة، فإن الله تعالى يصطنعه بهذه الصورة. لم يكن صلى الله عليه وسلم قلبا قاسيا، بل كان يتيما عليه الصلاة والسلام. لم يكن مشردا، بل قد آواه الله جل وعلا. وكان كذلك ضالا فهدى، لم يكن ضلاله صلى الله عليه وسلم ضلالا يمتلئ به القلب بتلك الشهوات والشبهات حتى لا يبقى للحق مكان، لا يبقى للحق مكان ولا يبقى الحق في قلبه متسع، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه ضلال العطشان للهداية. فإنك رأيت لو كنت قد فقدت شيئا تشتاق إليه وتصبو إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يبحث عن ذلك الهدى، فامتن الله تعالى عليه أنه هداه سبحانه وتعالى، كما أن المرء إذا كان عطشانا يرجو أن يجد الماء البارد، فكانت تلك الهداية كالماء البارد لذلك العطشان. وامتن الله عليه أنه كان عائلا فأغناه، والعيلة هي الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وذكرنا أنه كان من نسب في قريش ليس بالنسب القليل، بل كان نسيبا حسيبا صلى الله عليه وسلم. لو جمع له مع ذلك المال لأصبحت ربما عاش صلى الله عليه وسلم بطريقة الأغنياء والمترفين، تلك الطريقة التي ربما في الغالب لا يستطيع أصحابها أن يكونوا أهل تحمل لهذا العبء ولتلك المشقة التي تحملها صلى الله عليه وسلم. لم يكن فقيرا صلى الله عليه وسلم معدما منكسرا، بل كان صلى الله عليه وسلم يجد قوته، وكان عاملا صلى الله عليه وسلم، رعى الغنم، اتجر صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بذلك المترف الذي لا يتحمل الأعباء، وليس ذلك المنكسر الذي قد أخذه الفقر والمسكنة إلى أمر عظيم بعيد يصنعه الله جل وعلا ويجعله يرعى الغنم. وفي رعاية الغنم ورعي الغنم شيء لا يخفى أظن على كل ناظر مما يجعل في قلب هذا الراعي من حسن سياسة الناس. فالغنم تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قدرة على القيام عليها، بل إن رعي الغنم يورث الرحمة والرقة بخلاف ما يحصل لمن رعى الإبل وغيرها من الحيوانات التي ربما كان في طباعها تلك الغلظة وذلك الجفاء. اتجر صلى الله عليه وسلم، هذا الاتجار يجعله يطوف البلدان ويجوبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يعرف طباع البادية والحاضرة، طباع العرب والعجم. التاجر يفاوض، صحيح، التاجر يحاول أن يقنع، التاجر يتعلم، هذه دورات عملية وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، يفاوض ويقنع، يطلع على الثقافات، التاجر ينتهز الفرص، التاجر يتخذ القرارات، إنها تأتي قرارات حتى يتخذ قراره بإمضاء أو بمنع أو ترك، كل ذلك يتهيأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون منزلة أعلى، وإنما هذه منازل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها حتى يبلغ تلك المنزلة التي يكون فيها إماما ونبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اصطنعه الله جل وعلا بأمور عديدة، حتى كان صلى الله عليه وسلم موضع الثناء، فهو المحكم. أنت ربما ترى يعني تدرس الفقه، لكنك إذا أتيت إلى قضية لتقضي بين اثنين ربما وجدت قلقا وخوفا واضطرابا وعدم قدرة على ضبط هذا الأمر. يحكم صلى الله عليه وسلم ويحكم بين قريش في وضع الحرج في وضع الحجر، كل ذلك ليكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما محكما. بعد ذلك إنما هو يصطنع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم لكم بشهادات أربع تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك السنين وفي تلك الأعوام كان صلى الله عليه وسلم محل الثناء، يصنعه الله جل وعلا بالخير ويصنعه بالابتلاء حتى يفتن، حتى يكون كالذهب الذي إذا اختبر بالنار أصبح ذهبا نقيا صافيا صالحا، أزيح عنه الدغل وكل ما فيه، أزيح عنه الدغل والغشش. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلقى أربع شهادات. الأولى من زيد، لما ذكرنا أنه لما جاء أبوه وعمه يطلبان زيدا بعدما كان ضائعا منهما، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع عليه من خلقه ونبله عليه الصلاة والسلام. هذه شهادة لا تنكرها قريش لأنها كانت في البيت عند الكعبة. وشهادة أخرى هم شهدوا بها بأنفسهم، هذه الثانية، قالوا هذا الأمين قد رضيناه. لما أتى صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ليحكم بينهم في أمر وضع الحجر. وشهادة ثالثة من زوجه وهي خديجة رضي الله عنها، لما قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وشهادة أيضا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجدها منهم بالأمانة والصدق والتحكيم، وشهادة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام ما عهدوا عليه كذبا لما صعد على الصفا وقال هل لو أخبرتكم أن خيلا أقبلت عليكم من هذا الوادي أكنتم مكذبين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. هذه الصورة الناصعة أيها الإخوة هي الصورة الحرية بحمل الرسالة، وأتباع الرسل أهل أن يكونوا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حياته شيء مغلق، حياته مكشوفة ظاهرة نقية واضحة، حتى العتب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وجلاء. هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم واضحة نقية، ليكونوا أهلا لحمل هذا الدين وهذه الرسالة، من أراد أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لسنته فليكن على نقائه وصفائه ووضوحه. اللهم بلغنا سنته واجعلنا من يرد حوضه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.